أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان الفردية وتعزيز الانتماء الاجتماعي، وفيه محوران: الأول، الفرد هو الأصل أم المجتمع؟ المحور الثاني، تنمية الروح الاجتماعية. نبدأ بالمحور الأول: الفرد هو الأصل أم المجتمع؟ لا يناقش أحد في أن الإنسان كائن اجتماعي يرتبط بمحيطه البشري ارتباطا عضويا ونفسيا، هذا ليس فيه نقاش، فهو أمر محسوس بالوجدان وملموس يعيشه الإنسان على أرض الواقع. لكن المفكرين والمدارس الفكرية تختلف في تفسيراتها وتصوراتها لأبعاد العلاقة بين الفرد والمجتمع. ما هي أبعاد هذه العلاقة؟ وما هي فلسفة وتفسير هذه العلاقة؟ وانطلاقا من هذا الاختلاف بين المدارس الفكرية الاجتماعية، تتنوع النظريات وتتنوع الأنظمة الاجتماعية القائمة على هذه النظريات المختلفة. طبعا بعض علماء الاجتماع عرفوا المجتمع بأنه مجموعة من الأفراد يربط بينها رابط مشترك يجعلها تعيش عيشة مشتركة وتنظم حياتها في علاقات منظمة معترف بها فيما بينهم. وهناك تعريفات أخرى تقارب هذا التعريف، ليس لنا شأن في التعريفات، فالأمر واضح. هنا تعددت الآراء حول العامل الذي يسبب أن الإنسان كائن اجتماعي. لماذا الإنسان كائن اجتماعي؟ هناك من يرى أن الإنسان مفطور ومجبول على الحياة الاجتماعية، هو من فطرته من خلقته مجبول على الحياة الاجتماعية، كما أنه مجبول على حب ذاته. حب الذات هذه غريزة عميقة في نفس الإنسان، مجبول الإنسان على هذه الحالة، كذلك هو مجبول على الحياة الاجتماعية. هذا رأي. هناك رأي يقول لا، المسألة ليست أن الإنسان مفطور ومجبول على الحياة الاجتماعية، وإنما هو وجد نفسه مضطرا إليها. وإلا الإنسان يعجبه أن يعيش متحررا، الانتماء الاجتماعي يسبب قيود على الإنسان. العلاقة، علاقة الإنسان بالمجتمع تسبب عليه بعض القيود وتوجب بعض الحدود لحركته، وهو في الأصل يريد أن يعيش بحريته، لا يريد أن يتقيد بقيد أو بحد. فهو في الأصل لا يحب وليس مجبول على الحياة الاجتماعية، لكنه وجد نفسه لا يستطيع أن يعيش وحيدا، ولا تسير أمور حياته إذا عاش وحيدا منفردا، فهو بحاجة للحياة الاجتماعية، فهو مضطر للحياة الاجتماعية، مو القضية أنه مجبول وإنما مضطر. في رأي ثالث يقول لا هذا ولا ذاك، الإنسان ليس مجبولا ومفطورا على الحياة الاجتماعية، ولا لأنه مضطر، وإنما مختار أدرك بعقله الفطري أن حياته تكون أفضل، ويستطيع الاستفادة من مواهب الطبيعة بشكل أفضل، ويتحدى الأخطار التي تواجهه من قبل الطبيعة ضمن إطار الحياة الاجتماعية، فاختار هو بإدراكه العقلي. فالمسألة ليست أنه مجبول ولا أنه مضطر، وإنما هناك حالة من الإدراك العقلي التي تدفع الإنسان إلى تشكيل الحياة الاجتماعية. هذا فيما يرتبط بهذا الموضوع، هل الإنسان مجبول أو مضطر أو مختار واختار بإدراكه العقلي. لكن هذا الاختلاف لا يترتب عليه أثر كبير ما دام هناك اتفاق على أن الإنسان كائن اجتماعي. هناك اختلاف بين المدارس الفكرية، وهو اختلاف مهم وأساس، حول أيهما الأصل وأيهما الأهم، هل الفرد هو الأصل أو المجتمع هو الأصل؟ هل الفرد أهم في القيمة من المجتمع، أم أن المجتمع هو الأهم من الأفراد؟ هناك ثلاث مدارس، ثلاث نظريات. النظرية الأولى ترى أن المجتمع ليس إلا مجموعة من الأفراد، فلولا الأفراد لم يتحقق المجتمع، فالأصل من حيث اللحاظ الوجودي الفرد أسبق وجودا من المجتمع، وبالتالي ما دام هو أسبق وجودا فله حقوقه الطبيعية منذ لحظة وجوده، فيبقى الفرد هو القيمة وهو الأصل. صحيح أن المجتمع يتركب من الأفراد، لكن هذا التركيب تركيب اعتباري مو تركيب واقعي. يعرف التركيب الواقعي للأشياء أن التركيب الواقعي هو الذي تنحل فيه أجزاء الأشياء لكي تتحول بمجموعها وتفاعلها إلى شيء جديد، كيان آخر ثالث، ويمثل بغاز الأكسجين وغاز الهيدروجين حينما يتفاعلان وينحلان لكي يكونا ماء. خلاص انحلت أجزاؤهما وأصبح هناك كيان جديد. لكن هل التركيب الاجتماعي جاء من هذه الحالة أن الأفراد انحلت أجزاء الأفراد وتكون هناك كيان جديد؟ من الواضح أن الأمر ليس كذلك، فأفراد الإنسان لا يندمجون مع بعض في كل يصبح وجودا جديدا، وهذا يعني أنه ليس هناك وجود أصيل حقيقي عيني للمجتمع، وإنما الوجود هو وجود اعتباري، الوجود الحقيقي والأصلي هو للفرد. هذه نظرية. وعلى أرضية النظرية أن الفرد أسبق، وأن حقوقه كفرد أيضا تعتبر سابقة للحالة الاجتماعية، فالأصل حقوق الفرد، قامت الديمقراطية الرأسمالية اللي في العالم الغربي قامت على الإيمان بالفرد إيمانا لا حد له، وبأن مصالحه الخاصة بنفسها هي تكفل المصالح الاجتماعية العامة، والدولة دورها يستهدف حماية الأفراد ومصالحهم الخاصة. ومن هذه القاعدة جاء إعلان الحريات الأربع المعروفة في النظام الرأسمالي الديمقراطي: الحرية السياسية، الحرية الاقتصادية، الحرية الفكرية، الحرية الشخصية. هذه الحريات الأربع انطلاقا من هذه الحالة، وهذا أدى بالحياة الإنسانية في المجتمعات الغربية إلى مستوى من الحالة الأنانية، إفراط في الحالة الفردية. هذا التوجه أدى إلى إفراط ومبالغة في الحالة الفردية. بعد الإنسان ما عليه من غيره، ليس معنيا بمصلحة الغير، وإنما هو معني بنفسه، حتى القريبين منه ضمن عائلته ليس هو معنيا بهم. هذه الحالة الفردية أو الفردانية كما يطلقون عليها المفرطة سببت للناس في الغرب، للمجتمعات الغربية، حالة التفكك العائلي والأسري والاجتماعي، وأصبح الإنسان يعيش الغربة ويعيش الوحشة ويعيش الوحدة. وهناك مظاهر كثيرة لسنا الآن بصدد الحديث عنها، وقد أدرك المفكرون في أوروبا سلبيات هذه الحالة، فبدأوا يحاولون نشر القيم النبيلة والقيم الإنسانية، وتكونت مؤسسات اجتماعية في محاولة لتلافي هذه السلبيات. لكن هذا ليس موضوع بحثنا الآن. هذه النظرية الأولى ترى أن الإنسان هو الأصل، وأن القيمة في الأصل للفرد، الإنسان الفرد هو الأصل والقيمة في الأصل للفرد. في المقابل هناك من يرى أن الأصل هو للمجتمع وليس للفرد، لأن الفرد قبل الحالة الاجتماعية هو مشروع إنسان، هو إناء بشري فارغ لا تتشكل هويته الإنسانية، ولا تتكون أحاسيسه وتفاعله العقلي مع الحياة والفكري مع الحياة إلا من خلال اندماجه في الحياة الاجتماعية. أحاسيسه، عواطفه، عقائده، أفكاره لا تتشكل ولا تتكون إلا من خلال اندماجه الاجتماعي. فهو إنسان بالقوة. الإنسان الفرد هو إنسان بالقوة، لا يكون إنسانا بالفعل إلا ضمن الحياة الاجتماعية. إذن الوضع الاجتماعي والمجتمع هو الأصل، لأنه هو الذي يعطي للفرد إنسانيته، وهو الذي يشكل مشاعره. وهكذا على هذه الأرضية قامت المدرسة الاشتراكية الماركسية التي تقوم على إفناء الفرد في المجتمع وجعل الفرد آلة مسخرة لتحقيق الموازين العامة التي تفترضها مصلحة المجتمع، وبمصادرة حريات الأفراد السياسية والاقتصادية والفكرية والشخصية إلا ضمن حدود ضيقة يسمح بها النظام. واضح أن النظام الاقتصادي الشيوعي على الأقل في بعده النظري، وكما هو معروف، يقوم على إلغاء الملكية الفردية. ما في ملكية خاصة، ما في ملكية فردية خاصة، وإنما الثروة هي للمجموع، والدولة وكيلة عن المجموع. فالثروة بيد الدولة وتوزعها على الناس ضمن قاعدة من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته. بل إن الماركسية تعتقد أن حب الذات ليس غريزة طبيعية في داخل الإنسان، وإنما هو نتيجة للنظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الإنسان. فإذا عاش الإنسان في ظل نظام فردي، هنا تتشكل عنده الغريزة، غريزة حب الذات. أما إذا عاش ضمن نظام اجتماعي اشتراكي ماركسي، فإن هذه الغريزة تتلاشى ويصبح غريزته وتوجهه هو التوجه الاجتماعي العام. هذه النظرية الثانية، أن المجتمع هو الأصل وليس الفرد. النظرية الثالثة، بعض علماء الاجتماع يرفضون هذه الجدلية، يقولون هذه الجدلية لا داعي للانشغال بها، هذه مثل جدلية البيضة أسبق أم الدجاجة، هذه الجدلية لا داعي لها. من الواضح والمعلوم والمحسوس وجدانا أن هناك تمايز من ناحية بين الفرد والمجتمع، وهناك تواصل واندماج بين الفرد والمجتمع، وبالتالي لسنا معنيين أن نحدد أيهما الأصل، كلاهما أصل. وهناك عدد من المفكرين الذين تحدثوا بهذا الاتجاه وطرحوا نظريتهم في هذا السياق، الذي يبدو من النصوص الدينية أن الدين هو مع هذا التوجه الثالث. الدين يعترف بأصالة الفرد وباستقلالية شخصية الإنسان، ويعترف بغريزة حب الذات عند الإنسان، ولكنه في نفس الوقت يرى أن المجتمع أيضا في الاتجاه العرضي للفرد، فهناك أصالة للمجتمع إلى جانب أصالة الإنسان. وهناك نصوص قد نتحدث عن بعضها في هذا السياق، لا نريد أن نطيل كثير في هذا الموضوع النظري الفكري، لكن مقدمة ننتقل إلى المحور الثاني، وهو تنمية الروح الاجتماعية. قبل ذلك، عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا شك أن المجتمع الذي تنبض قلوب أبنائه بحبه وتترسخ في نفوسهم مشاعر الانتماء إليه فيتبارون في خدمته ويتنافسون في الدفاع عنه، هذا المجتمع يكون مجتمعا قويا متماسكا أقدر على مواجهة التحديات وأقرب إلى الرقي والتقدم. أما المجتمع الذي تسود أبناءه روح الأنانية المفرطة، كل واحد لا يفكر إلا في ذاته وإلا في مصالحه الخاصة، لا يهتم بمصالح المجتمع وهو مستعد للتضحية بمصالح المجتمع من أجل بعض مكاسبه الخاصة من أجل الكسب الذاتي، هذا المجتمع سيعاني من التمزق من التفكك، سيكون ضعيفا، سيكون مرشحا للانحطاط والانهيار ولا يستطيع مقاومة التحديات. من هنا تبرز أهمية تنمية الروح الاجتماعية في نفوس أبناء المجتمع، أن كل فرد يحب مجتمعه، يسعى لخدمة مجتمعه، يحمل هموم مجتمعه. ولكن كيف يتحقق ذلك؟ كيف يمكن أن نغرس هذه الروح في أبناء المجتمع بحيث يحبون مجتمعهم، يتعزز انتماؤهم إلى مجتمعهم؟ هذا يحتاج إلى ثقافة المسؤولية الاجتماعية. ثقافة المسؤولية الاجتماعية لها مساران. المسار الأول اهتمام المجتمع بالفرد، والمسار الثاني عطاء الفرد للمجتمع. مساران، سنتحدث هذه الليلة حول المسار الأول، ولأن الوقت لن يتسع للمسار الثاني نؤجله إلى ليلة أخرى إن شاء الله. سنتحدث عن اهتمام المجتمع بالفرد. هناك مجتمعات تهتم بأفرادها، ترعى أفرادها، يشعر الفرد في أحضان مجتمعه بالدفء ويشعر بالاهتمام والرعاية والاحترام والتقدير. من الطبيعي هذا الفرد إذا كان يعيش في هذا المجتمع الذي يهتم به فإنه يعيش ويتربى على حب مجتمعه. أما إذا كان الفرد يعاني من الجفاء والجفاف والتجاهل والإهمال والقسوة تجاهه من قبل المجتمع، فهل نتوقع من هذا الفرد أن يحب المجتمع؟ هل نتوقع منه أن يضحي من أجل المجتمع وأن يعمل من أجل المجتمع؟ كلا. لذلك لابد من التركيز على هذا الأمر، كيف يهتم المجتمع بأبنائه، كيف يهتم بأفراده. هنا ثلاثة عناوين. العنوان الأول إشعار الفرد بالاحترام والاهتمام، أن الفرد يعيش محترما، يشعر بالكرامة بالتقدير بالاحترام في مجتمعه، بدءا من تربيته العائلية تواصلا مع مراحل التعليم، ومن ثم التعاطي الاجتماعي في كل هذه الحالات والمراحل. لابد وأن يشعر الفرد بالاحترام والاهتمام من المجتمع. مثلا في الحالة العائلية، العوائل التي ترعى أبنائها وتشبع عواطفهم وتفيض عليهم من العطف والحنان، هؤلاء تكون نفوسهم أقرب إلى الإيجابية، إلى الحالة السوية، بينما إذا تربى الطفل في عائلة تمارس تجاهه العنف الأسري وتمارس الإهمال والإيذاء، هذا من نشأته يتربى على الجفاء، تتكون عقد في نفسه، قد يصبح باتجاه الانتقام والثأر لمشاعره وأحاسيسه المكبوتة التي قمعت في فترة طفولته. ولهذا تؤكد النصوص والتعاليم الدينية على الاهتمام بالأطفال، وكذلك النظريات الاجتماعية والتربوية تؤكد على هذا الأمر، أن العائلة تهتم بأبنائها، تهتم بأطفالها. ورد في الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أولادنا أكبادنا، صغراؤهم أمراؤنا، يعني الطفل الصغير بمثابة الأمير في البيت، في الأسرة، في العائلة، يهتمون به، بمشاعره، برغباته، بأحاسيسه، طبعا ضمن الضوابط التربوية. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله، هدية إلى أطفال عياله، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، يعني كما تساب على الصدقة تساب على الهدايا التي تشتريها لأطفالك. وليبدأ الحديث يقول: وليبدأ بالإناث قبل الذكور. إذا اشترى هدايا لأطفاله وعند أولاد فتيان وفتيات، عند ذكور عند إناث، فليبدأ بإعطاء الإناث. البنت في حاجة أكثر إلى الرعاية العاطفية وإلى فيض الحنان، فينبغي الاهتمام بها. ولعل الحديث أيضا باعتبار في ذلك المجتمع الجاهلي الذي كان ينظر إلى المرأة وإلى البنت نظرة دونية، لذلك النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على هذا الجانب. ليس فقط على مستوى العائلة، حتى على مستوى المجتمع، كان من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله السلام على الأطفال، يمر على طفل يسلم عليه، يمر على أطفال يسلم عليهم، السلام على الأطفال يشعرهم بالاحترام. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: أحبوا الصبيان وارحموهم، وإذا وعدتموهم شيئا ففولهم. تعامل مع الطفل كشخصية لها اعتبار، لها كيان، إذا وعدته بشيء لا تخلف الوعد، لا تفكر أن هذا طفل لا يشعر، ليس مهما، لا، إلى أهمية أن تعامله باحترام وأن تعامله تعاملا قيميا، هذا أمر مفيد ومهم لتربية مشاعره الإيجابية ولتنشئته على القيم الأخلاقية. طبعا بين قوسين، الآن نحن نعاني مع الاشتغالات المختلفة عند أفراد العائلة، الأب مشغول والأم في كثير من الأحيان مشغولة، خاصة إذا كانت موظفة، فأصبح هناك انشغال عن الأطفال، هذا على حساب التربية في بعض الأحيان يكون. والمشكلة حينما يؤوب الأب وحينما تأتي الأم إلى البيت أصبحت هناك انشغالات أخرى. في كثير من الأحيان هذا يكتب عنه الآن، الأطفال موجودين لكن الأب مشغول بجواله والأم أيضا مشغولة بجوالها، تابع الواتساب، وسائل التواصل الاجتماعي وهالأشياء. طيب الأطفال من لهم؟ هم أيضا يروحوا ينشغلوا بجوالاتهم، كل طفل عنده جواله مشغول به، العائلة تعيش في غرفة واحدة في مكان واحد، لكن كل واحد منهم يرتبط بعالم مختلف. قبل أيام يوم الأحد الماضي نشرت جريدة الشرق الأوسط خبرا عن ألمانيا، أطفال ألمانيا يتظاهرون ضد آبائهم تحت عنوان العبا معي وليس بهواتفكما، هذا عنوان المظاهرة. والخبر موجود في الجريدة، تجمع عشرات من الأطفال تحت هذا الشعار لإلفات نظر الآباء والأمهات لأهمية الاهتمام بأطفالهم وعدم الانشغال بهذه الوسائل التكنولوجية الحديثة الإلكترونية الحديثة على حساب الاهتمام بالأطفال. في دورية أيضا علمية بعنوان بحوث طب الأطفال نشرت منذ نحو شهرين نتائج دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن الأطفال الذين يجري تجاهلهم من طرف الآباء يشعرون بالإحباط، أو يظهر لديهم إفراط في الحركة، أو قد يصابون بنوبات من الغضب. وتؤكد هذه الدراسة أن هناك اتفاقا كبيرا بين الخبراء على أن نتائج هذه الدراسة تتماشى مع ما جرى التوصل إليه في ألمانيا أيضا. لذلك ينبغي على الآباء، ينبغي على الأمهات أن يهتموا بأبنائهم ولا ينشغلوا عن أبنائهم في هذه المرحلة. تتكون مشاعر الطفل وتتكون شخصيته حينما يشعر بالاحترام، يشعر بالاهتمام في عائلته في مجتمعه، تنمو شخصيته نموا سويا سليما إيجابيا. في هذا السياق في حديث جميل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الله كان جالسا مع أصحابه فأتي بقدح فيه شرب إما ماء إما لبن، وسابقا كان القدح يؤتى به ويدار به على الحاضرين في المجلس، ما كان في كاسات يعني متنوعة ومتعددة وكاسات سفرية، ذاك الوقت ما كانت الأمور، كان المتعارف يؤتى بالقدح ويعطى ويتداوله واحد بعد الآخر يشرب في المجلس. فجاء بالقدح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشرب، لازم يعطي اللي حوله، الاستحباب الشرعي لازم يبدأ باليمين. عن يمينه كان هناك غلام صغير، وفي رواية أنه كان عبد الله بن عباس، والأشياخ عن يساره، عن يمين هذا الصغير والشخصيات والأشياخ الكبار عن شماله. طيب ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من ناحية من حيث السنة والاستحباب لازم يبدأ بمن على اليمين، من ناحية أخرى ذول اللي عن شماله كبار. فالتفت صلى الله عليه وآله إلى الطفل، إلى الغلام، قال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ شوف الاعتراف بالمكانة، تسمح لي أعطي هذول الأشياخ اللي أكبر منك سنا؟ طلع هذا الولد قو عيون، فقال يا رسول الله ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. منه يعيفها يعني سؤر النبي مباشرة، ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، ما تسمح؟ قال لا ما أسمح. فأعطاه القدح، خلص حقك هذا. هذا هو تقدير الطفل. فالمجتمع ينبغي أن يشعر الفرد بالاحترام والتقدير منذ طفولته وصغره. وهنا أيضا نتوجه إلى المعلمين، المعلمون في المدارس عليهما يتعامل مع التلامذة عندهم، هؤلاء كل واحد منهم هو سيكون عنصرا مؤثرا في مستقبل المجتمع. كيف يتعامل المعلم مع التلاميذ؟ إذا كان يحترمهم، إذا كان يقدر شخصياتهم، هنا يتربون على الاحترام، يتربون على حب المجتمع. الموظفون في أجهزة الدولة، طبعا الناس يحتاجون إلى مراجعة الدوائر الحكومية، وهذا الموظف هو موظف لخدمة الناس، لخدمة المواطنين. في بعض الأحيان بعض الموظفين عند عقد نفسية أو عند جفاء أخلاقي، بدل أن يحترم المراجعين، أن يهتم بشؤونهم، تراه يتعامل بتعالي، بتكبر، بإهانة للمراجع. يشوف هذا المراجع محتاج إلى ما الذي أحاجه له؟ القانون، النظام، طبيعة الوضع الاجتماعي يقتضي أن تكون هناك أجهزة حكومية. هنا على هذا الموظف أن يلتفت أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تعامله مع المراجعين، لا ينشغل بأشياء أخرى. يحرم على الموظف أن يصرف شيئا من وقت وظيفته في أموره الشخصية الخاصة ما دامت هناك حاجة للمراجعين وللمواطنين. هذه الساعة، هذه النصف ساعة، أنت تأخذ أجر في مقابلها، ما تأخذه يكون سحتا، تأخرك عن العمل، خروجك قبل انتهاء الدوام، انشغالك بالتليفونات، انشغالك بأي شيء آخر. الفقهاء يقولون حتى الصلاة، الصلاة الواجبة إذا حان وقت الصلاة وأنت في وظيفتك، إذا النظام يسمح لك في حدود سماح النظام، وإلا إذا كان الوقت يتسع لصلاتك بعد انتهاء الدوام وانشغالك بالصلاة على حساب مصالح الناس، الشرع يقول لا يصح لك أن تبدأ بالصلاة، لأن أنت أجير، أنت موظف. أما إذا كان في الأمر سعة، في مجال، فأنت تصلي ولكن تقتصر على الواجب في الصلاة، تخفف صلاتك كل ما تقدر، تختصر صلاتك حتى تلبي احتياجات المواطنين. وكذلك بالنسبة للتعامل، لازم تحترم هؤلاء الناس، أنت موظف من أجل خدمتهم، من أجل تيسير أمورهم وشؤونهم. ما عنده مشكلة، تعال بكرة، راجع الأسبوع المقبل. طيب لماذا تعطل مصالح الناس وأنت تستطيع أن تعالجها في نفس الوقت؟ وبعض الموظفين هو يعقد القانون، بإمكانه أن يمشي المعاملة ضمن القانون. غالبا ما يعاني الناس من اجتهادات بعض الموظفين، يطلبون بعض الطلبات، يطلبون بعض الأشياء، هذا زيادة على بعد الرشاوة اللي تعاني منها كل المجتمعات، واللي هو مظهر كبير من مظاهر الفساد. ما تمشي المعاملة، عندك معاملة في دائرة من الدوائر، وهذا موجود في كثير من الدوائر، مع أن الدولة ومع أن المجتمع وموجود مكافحة للفساد، المعاملة ما تمشي. كل يوم يجيبوا لك حجة، كل يوم يطلبوا عليك حاجة، إلى أن يأتيك من يخبرك تريد أن تمشي المعاملة، تبغى تمشي المعاملة، ترى في طريق لها والطريق معروف بعد. طيب هذا حرام شرعا، هذا فساد، هذا سحت، هذا لا يجوز، هذا تعطيل لمصالح الناس، هذا تخريب للمصالح الوطنية العامة. الموظف عليه أن يتقي الله فيتعامل مع المواطنين، مع المراجعين، تعامل احترام، تعامل تقدير، وخاصة إذا جاءه من هو أكبر سنا، كبير في السن وجاي وهو شاب على طاولته على مكتبه، تراه كيف يتعامل مع هذا الكبير. في بعض الأحيان تنقل مشاهد مؤسفة، كيف يحصل مثل هذا التصرف؟ وبشكل عام على المستوى الاجتماعي العام ينبغي أن يكون هناك احترام وتقدير للفرد في المجتمع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الوقوف مع الفرد في حالات ضعفه المادي والمعنوي. إذا أريد أبناء المجتمع يحبوا مجتمعهم وتتعزز عندهم روح الانتماء الاجتماعي، لازم المجتمع يقف مع الأفراد في حالات ضعفهم عندما تواجههم الأزمات، يساعدهم في حالة اليتم، في حالة الفقر، في حالة المرض، في حالة الأزمات المعيشية المختلفة. الفرد اللي يشعر أن المجتمع، أن مجتمعه يقف معه، صير يشعر بدين على المجتمع، هو أيضا يتعامل بنفس الطريقة مع الآخرين. أما إذا صار هناك إهمال لحالات الضعف في المجتمع، هذا الإهمال يضعف الروح الاجتماعية في أبناء المجتمع، بل في المقابل قد ينمي روح الانتقام وروح الحقد على المجتمع. لا أريد أن أفصل أكثر، لكنني أشير إلى بعض المظاهر وبعضها يحتاج إلى بحث أكثر. من المواضيع المثارة موضوع القصاص. قصاص يعني شخص لسبب أو لآخر قام بعدوان على شخص آخر وسلبه حياته، قتل عمد. قتل الخطأ معروف حكمه، فيه الديع. أما إذا كان قتل عمد، وهذا يحصل في مختلف المجتمعات وخاصة الآن مع توفر السلاح ولو بشكل غير مشروع بين أيدي الناس، ومع انفتاح الشباب والناس على وسائل الإعلام وعلى الأفلام المختلفة، أصبح استخدام العنف واستخدام السلاح أصبح أمرا متداولا في بعض الأوساط وعند بعض الجهات. حالات التشنج، حالات التوتر، حالات الغضب لأسباب مختلفة، فتحصل في كل مجتمع مثل هذه الحالات، تصير حالات قتل عمد. طبعا للحكم الشرعي في حالة قتل العمد إذا ثبت أنه قتل عمد قصاص، أولياء الدم لهم الحق أن يطلبوا القصاص، هذا حق طبيعي لهم من الناحية الشرعية. لكن الشرع الذي أعطاهم هذا الحق رغبهم في العفو. الآيات والنصوص الكريمة الله تعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. فالشرع يرجح هذا الجانب. صحيح أن القصاص مطلوب في بعض الأحيان للردع، وإلا يكون هناك تسيب وتهاون في القتل وفي العنف، صح، لكن هذا لا يجري دائما وأبدا. لازم كل حالة تدرس، وتدرس كل حالة على حدة، وبالتالي أكثر الحالات ليس قاتلا محترفا، وإنما ضمن حالة معينة ضمن ظروف معينة. يقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الآن في مجتمعنا نحن نعاني في بعض الأحيان من هذا الجانب، أن قلة الوساطات، قلة الشفاعة حسب المصطلح في هذا الموضوع، بل بعض الناس لديهم رأي ضد الشفاعة. ليش تتوسطوا؟ لماذا تتوسطون؟ هذا يشجع حالات العنف. هذا الكلام غير صحيح. من الناحية الشرعية نحن مطالبون بالقيام بمثل هذا الدور، محبذ من الناحية الشرعية. عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله جعفر الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل فمن تصدق فهو كفارة له، قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى عنه من جراح أو غيره. وهناك روايات أخرى عديدة في هذا السياق. الوقوف مع الفرد في حالة مشكلته أزمته هذا أمر ينمي الروح الاجتماعية، يشعر الفرد بأن مجتمعه لم يهمله، لم يتجاهله، لم ينسه عند مشكلته وأزمته. والأمر الثالث مساعدة الفرد في بناء حياته وتحقيق تطلعاته في التعليم، فرص العمل، تأسيس الحياة الزوجية، تنمية المواهب، تحقيق التطلعات، احترام الكفاءات. عبر هذه الأمور الثلاثة المجتمع يهتم بأفراده، فتكون النتيجة أن الأفراد يحبون مجتمعهم ويتعزز انتماؤهم إلى مجتمعهم. أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قدموا لنا بسيرتهم وسلوكهم نموذجا أعلى في الاهتمام بأبناء المجتمع. كانوا يحترمون الناس، يحترمون حتى من يسيء إليهم، كانوا يهتمون بحوائج الفقراء والمحتاجين. ما من إمام من الأئمة إلا وتقرأ في سيرته أنه كان يتفقد الفقراء والمحتاجين ليلا، يحمل جراب الطعام أو المال على ظهره ويدور على بيوت الفقراء والمحتاجين. إمامنا سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام كان يقوم بمثل هذا العمل، وكان يهتم بمساعدة من يكون في مأزق في أزمة. دخل على أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه. طبعا أسامة بن زيد ما كانت علاقة مع أمير المؤمنين عليه السلام ومع أهل البيت علاقة إيجابية، فهو تخلف عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام، لكن الإمام الحسين ما يتعامل بالأحقاد، ما يتعامل بالحساسيات. مرض أسامة بن زيد فذهب الحسين لعيادته، دخل عليه، جلس عنده. لما استقر المجلس وإذا بأسامة يقول واغماه، قال له الحسين وما أغمك يا أسامة؟ قال ديني، علي دين 60,000. الإمام الحسين قال هو علي، دينك علي. قال ولكني أخشى أن أموت قبل أن يقطع عني هذا الدين. قال سأقضيه عنك فورا. ثم قام من ساعته وذهب وقضى عنه دينه. كان بيت الحسين في المدينة مقصدا للمحتاجين، مقصدا للفقراء. ولذلك حينما خرج من المدينة في 28 من شهر رجب كما تحدثنا البارحة، شعر الناس بالوحشة، شعر الناس بالفراغ. الفقراء الذين كانوا يقصدون بيته شعروا باليتم بعد خروج أبي عبد الله الحسين من المدينة. ذهب إلى مكة ووصلها في 3 من شهر شعبان، فالتف الناس حوله وفرحوا بوجوده، لكنه كان ماضيا في مشروعه ونهضته الإصلاحية. كتب الرسائل لزعماء البصرة واستقبل رسائل أهل الكوفة حول ما يجب العمل به في مقابل سلطة يزيد ابن معاوية، وفرح الناس أنهم سيحجون بحج أبي عبد الله الحسين. ولكن بلغ الحسين أن يزيد كلف فرقة بأن تقوم باغتيال الحسين في مكة المكرمة. بعض الروايات تقول أمرهم بأن يقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وهنا عزم الحسين على الخروج من مكة في 8 من ذي الحجة، يوم التروية، والحجيج يأتون، وأبو عبد الله الحسين عازم على الخروج من مكة. فكان هذا صدمة للناس، صدمة للحجيج. عاتبه من عاتبه، ولامه من لامه، لماذا تخرج من مكة؟ قال: لئن أقتل خارجا منها بشبر أحب إلي من أن أقتل فيها. لا يريد أن تهتك حرمة الكعبة، حرمة الحرم، بأن يسفك دم الحسين في الحرم. ولذلك كان مصرا على أن يخرج من دون أن يأتي بمناسك الحج، حفاظا على حرمة الكعبة. كما يقول السيد الحلي: خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم، وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه. الحسين ابن بنت رسول الله متحير، لا يدري إلى أين يذهب في مقابل سلطة الاستبداد والجور. لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. إنا لله